بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 60 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث وصولا مع منزلة التوبة، وما زلنا نعيش مع أسرار التوبة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات العديدة من أسرارها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا تحت عنوان الحليم العادل سبحانه. يحدثنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء، ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن ينظر الجناية التي قضاها الله عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانه، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين. يبدي أول سر مهم جدا ينتبه له العبد عند الوقوع في الجناية أو المعصية، لابد أن يعرف مراد الله. لماذا خلى الله بيني وبين الوقوع في الجناية؟ لماذا تركني أقترف المعصية؟ وهذا سر لطيف جدا، فينبغي أن يعلم العبد أن الرب جل وعلا خلى بينه وبين أتيان المعصية من أجل معنيين. الأول أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. هذه أول سبب من أجله خلى الله بينك وبين المعصية. نكرر مرة ثانية، أن يعرف العبد عزة الرب عز وجل في قضائه. فالله عز وجل عزيز يفعل ما يريد سبحانه جل وعلا، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. فعندها يعلم العبد مدى الضعف الذي عليه العبد، وأنه لا يخرج عن مشيئة الرب جل وعلا. فعندها يعترف العبد بعزة الرب جل وعلا سبحانه، أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره. عندما وقعت في الذنب سترك، فتعرف بره جل وعلا. إله من أسمائه الحسنى ومن صفاته المثلى أنه الستير سبحانه جل وعلا. كم يغلق البعض منا الأبواب على ذنب، وكم يحتاط أن لا يراه الخلق. وربه من بره يستر مرة ومرة ومرة، فعندما يسترك لابد أن تشاهد بره جل وعلا. وحلمه في إمهال راكبه، حليم جل وعلا، كم يعصاه العاصون وكم يبتعد عنه المخالفون. فالله حليم يمهل راكب الذنب، فمن هنا لابد أن يشهد العبد الذي اقترف الذنب وستره الرب جل وعلا، أن يشهد هنا حلمه جل وعلا، فهو الحليم سبحانه. ومن حلمه أنه أمهلك لعلك ترجع ولعلك تعود، فما فضحك ولكن أمهلك. وتشهد كرمه في قبول العذر منك. الله، مجرد ما ترجع تائبا مستغفرا يقبلك. ولذا في الأثر أن نبي الله موسى عليه السلام قال: يا رب، ماذا تقول لعبدك إن قال يا رب وهو راكع؟ واحد راكع يقول يا رب، قال: أقول له لبيك عبدي. قال: فماذا تقول لعبدك إن قال يا رب وهو ساجد؟ قال: أقول لبيك عبدي. قال: فماذا تقول لعبدك إن قال يا رب وهو عاص؟ يعني كان عاص بعيد عن المنه، ولكن رجع تائب معتذر يا رب. قال: أقول له لبيك 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 عبدي، أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. سبحانه جل وعلا. إذن يشهد العبد كرم الرب جل وعلا في قبول العذر سبحانه، قريب مجيب، مجرد أن تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، يحب توبة العبد، بل ويفرح بتوبة العبد سبحانه جل وعلا، فهو الكريم. ويشهد فضله في مغفرته. الله أكبر، تشهد فضل ربك عندما تبت وأنبت فغفر لك وبدل السيئة إلى حسنة سبحانه جل وعلا. فده أول سبب من أسباب أن الرب جل وعلا خلى بينك وبين إتيان الذنب، حتى تشهد هذه المشاهد كلها. هنكررها مرة ثانية: واحد، تعرف عزته في قضائه. اثنان، تعرف بره في ستره. ثلاثة، تعرف حلمه في إمهالك عندما ارتكبت الذنب. أربعة، تعرف كرمه في قبول العذر منك. خمسة، تعرف فضله في مغفرته لك. السبب الثاني في أن الرب جل وعلا خل بين العبد وبين أتيان الذنب أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. الله، إقامة الحجة بقى، حتى لا يأتي آت ويقول ما اقترفت ذنب فلما يعذبني، ما فعلت فلما يعاقبني. لا، أقام عليك الحجة، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لك الشرائع وأمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، رغم هذا كله وقعت في المعصية واقترفتها، إذن أنت تستحق العقوبة، وده العدل. فأقام عليك الحجة، أقام عليك إيه؟ الحجة. ولذلك عندما ندرس في العقيدة قضية الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم قبل أن تخلق الأبدان، في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، نقول أن هذا الميثاق لا تقوم به حجة على العباد، إنما الحجة بتطبيق الشرع بقى وإظهار العمل في الحياة الدنيا. أنت شهدت أن لا إله إلا الله في عالم الأرواح قبل أن تخلق الأبدان، طيب جئت وسكن الروح البدن بأمر الله في الوقت الذي قدره الله، هل يقام بهذا الميثاق حجة؟ طول ما كلنا شهدنا لا إله إلا الله كلنا ندخل في الجنة، لا، لا تقوم حجة. إما الحجة إمتى؟ بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل وأدي الطاعة وأدي المعصية. فإن فعلت الطاعة أنت إذن تستحق الثواب، إن اقترفت المعصية أنت إذن تستحق العقاب. يبقى الحجة بإيه؟ بعملك، عشان ما يبقلكش عذر. إزاي؟ أهو أنزلنا الكتب، أرسلنا الرسل، أمرناك ونهيناك فما استجبت بل تمرات، إذن أنت تستحق العقوبة، وهذا من عدله جل وعلا. فالطائع ما جاء ملك قيده وأتى به للطاعة أبدا، بل جاء باختيار منه وجاء بحب وجاء بإيمان. العاصي أيضا ما في ملك جاله قيده وربطه خدع المعصية أبدا، راح باختياره ومشى بخطواته، سبحان الله العظيم، فأقيمت عليه إيه؟ الحجة. فما تجيش تقول أصل وفصل خلاص انتهى، أنت فعلت، نعم. علشان كده يا جماعة في حاجة اسمها الحساب والعرض على خالق السماء والأرض، وتقرأ الأعمال، صحائف الأعمال كلها مسطورة بالكبير والصغير، الفتيل والقطمير. ولذلك من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر، والسرائر جمع سر، فكم من سر أخفيته في الدنيا قد لا يطلع عليه المخلوق لكن يعلمه الخالق جل وعلا، يكشف يوم القيامة، سبحان الله. يا من استزيوا بزي أهل الصلاح، ده في الدنيا لأنها دنيا، دنيا يعني دار عمل بلا حساب، قد تتزيى وقد أتزيى وقد تخفي وتسر وقد افعل ما شئ كما تدين تدان. يعني كما تدين تدان، كما تعمل تجازى. واليوم ده بقى يا جماعة يوم تبلى ايه؟ السرائر. الله، تكشف وتهتك الأستار. تعالى يا سيدي في يوم كذا دبرت كذا، وكان عندك مكيدة كذا، ومكرت كذا وكذا وكذا وكذا، سبحان الله. تقدر تنكر؟ انكر. الملك عندك بيكتب، انكر. جوارحك تشهد، سمعك وبصرك يشهد، جلدك يشهد، الله أكبر. ولذلك قيل إن العبد كده المتمرد ده عندما تشهد عليه جوارحه يقول مخاطبا إياها أنكر لأنقذكم من النار وأنتم تنطقون، ده أنا عمال أنكر البلاوي دي عشان أنجيكم من النار، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحانه جل وعلا. أمر عجيب والله يا جماعة. لو إنسان فكر في هذا الاسم من أسماء القيامة لانضبطت سلوكياته. يوم تبلى السرائر، قد أتظاهر أنا أو أنت بأعمال صالحة وطيبة وبالورع والتقوى، افعل ما شئت، الله سميع الله بصير. ومن أسماء القيامة يوم تبلى إيه؟ السرائر. افعل ما شئت، افعل ما شئت كما تدين تدان. ويا خايب يا مسكين، الدنيا قصيرة، اوعى من أجل لعاع الدنيا تبيع دينك. ورغم كده هنجد من يبيع إيه؟ دينه. النبي قال كده، النبي قال الكلام ده يا جماعة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا، أي مؤمنه، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي. والعرض بقى أنواع، إما يكون مال أو جاه أو سلطان أو رضا أعداء الإسلام عنك. ها مجرد الرضا بس عنده، إنه يرضوا بس، وبعضهم يسعى لإرضائهم، سبحان الله، على حساب إيه؟ الدين. فده كله إيه؟ مستور. إن كنا نستنسخ ما كانوا يعملون. عارف إن نستنسخ؟ نكتب. كل شيء مكتوب ومستور. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. فخلاص أقيمت الحجة بعملك أهو، أنت اللي اقترض وأنت اللي فعلت، عشان ما تجيش تقول أو تعتذر يوم القيامة، لا عذر لك. عشان كده في سورة المرسلات الآيات بتقول يا شيخ فداء اللي ما فيش فيه عذر يوم القيامة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما فيش إذن خلاص. استمعنا إليكم في دار الدنيا كثيرا طويلا. وذلك يوم القيامة قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقال لهم يا معشر الإنس والجن لقد استمعنا إليكم في دار الدنيا طويلا، والآن اسمعوا وأنصتوا، إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يبقى بعملك أقيمت عليك الحجة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يا الله، عشان كده أقول لك كل شيء في الكون حواليك يشهد ليك أو عليك، كل شيء في الكون. أو الله يا جماعة الأرض اللي أنت قاعد عليها دي تشهد ليك أو عليك. وذلك سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال ابن عباس أي تخبر بكل ما حدث من المخلوق فوق ظهرها، كله، كل اللي انت عملته هتقول عليه، هنا اغتاب، هنا نم، هنا سجد، هنا ركع، هنا ذكر، هنا قرأ القرآن، هنا مشي في خدمة المسلمين، هنا سعى من أجل الدعوة، هنا سعى من أجل خدمة الدين، كل شيء بتعمله مستور عليك مدون. عشان كده أقول لك كسر من شهود الخير، كسر من شهود الخير حوالين منك. يا الله، عشان كده حكيت لكم قصة الشاب، عشان تعرف من الأماكن نفسها بتشتاق للصالحين وللطائعين. يعني انت عارف المكان اللي انت بتصلي عليه ده يشتاق لك إن غبت ويسأل عنك، مكان الطاعة يشتاق لك ويسأل عنك ويبكي عليك إن مت أو ذهبت. الله أكبر. هنا كان بيرجع، هنا كان بيسجد. قصة شاب بيحكي قصة عجيبة جدا ذكرتها لكم فيما تحدثنا يوما عن فضل المساجد وعن إعمار المساجد. شاب ده في المملكة العربية السعودية بيقول صليت الجمعة مع أبي في المسجد الحرام يوما، وبعد صلاة الجمعة خدت أبي في السيارة وانطلقنا إلى بيتنا راجع للبيت. دول مريت في الطريق، ففي وسط الطريق في مسجد كده على اليمين في الصحراء ولكنه مهدم ومهجور، كان قديما مسجد ولكن مع مرور الأيام اتهدم أو الناس هجروا المكان، المسجد اتهدم. يقول بينما أنا أسير رأيت سيارة فاخرة تقف أمام هذا المسجد المهدم، فقلت في نفسي عجبا، يعني المسجد مهدوم، إيه اللي موقف السيارة دي هناك؟ وبعدين العصر كان قريبا، فيقول لك حب الاستطلاع قال لي أمر أشوف فيه إيه. استأذنت من والدي المسن وإحنا دخلنا على يمين الطريق عشان نشوف إيه الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك أيما توضيين نصلي العصر بالمرة في هذا المكان. يقول فدخلت لقيت شاب جالس بيقرأ القرآن وبيبكي داخل المسجد المهدوم ده لوحده، السيارة مركنها بره بتاعته، قاعد ماسك المصحف بتاعه وحاطط مصليته وعمال يقرأ وبيعيط. فبيقول لك دخلنا قلنا نركع ركعتين، الله أكبر، صلينا الركعتين، سلمنا على الشاب، رد علينا السلام، وبعد كده قمت أذن للعصر، الوقت دخل، قلت يا فرصة نصلي جماعة. قل وأنا بأذن لقيت الشاب بيقول إيه، وصلاة جماعة يا عم ما تزعلش. كلمة عجيبة جدا، وصلاة جماعة كمان ما تزعلش. فيقول لك الكلمة هزت قلبي، فبسأله إيه بقى كمان دخل إنك بتصلي وبتبكي وبتقرأ قرآن وبتبكي، دلوقتي بتقول صلاة جماعة كمان ما تزعل، انت بتكلم مين؟ ما فيش غيري انا ووالدي وانت، انت بتكلم مين؟ قال انا بكلم المسجد. قال له بتكلم المسجد؟ احكي لي ايه حكايتك وايه حكاية المسجد ده. الشاب بكى وقال له عاهدت الله عز وجل الا اجد في طريقي مسجدا خال من عماره الا احييت فيه الذكر واعدت له ايام اعماره بالذاكرين، فكل ما عدي في طريق لا مسجد مهجور أركن سيارتي وخش أصلي في ركعتين وأقرأ جزء من القرآن، لأن المسجد يشتاق إلى الذاكرين، فكلما رأيت مسجدا مهجورا أقول في نفسي لعل الجدران قد اشتاقت لعمارها، أين الذاكرون وأين الراكعون وأين الساجدون، فعلى طول أدخل أحقق له يعني ما يرجون، فروح مصلي ركعتين وأقرأ ما تسمعه وبعد كده أنصرف. أما وقد أتيتم وكمان هنصلي فيه، فأنا بقول له ما تزعلش وصلاة جماعة كمان، يعني مش ركعتين وبس نافلة، ده هنصلي فيك كمان إيه جماعة. يقول فأبكاني وأبكى والدي، فده حق يا جماعة، مش الله يقول في كتاب الكريم فما بكت عليهم السماء والأرض، ده عن مين؟ عن فرعون وجنده أهل الكفر والفساد لما ربنا أهلكهم، يقول فما بكت عليهم إيه. طيب بمفهوم المخالفة يبقى أهل الإيمان تبكي عليهم السماء والأرض ولا لا؟ والله تبكي عليهم وتشتاق لهم، سبحان الله. فعشان كده أقول لك لابد يكون في بينك وبين المساجد رباط غريب جدا. المسجد ده يا جماعة خير بقاع الأرض، بيوت الله في الأرض، يشتاق لعماره ولزواره، لما تغيب عنه كتير بيسأل عنك بيشتاق إليك، فهل ترضى إن حد يشتاق إليك ما تروحش تشوفه أو تزوره؟ ده أنتوا عارفين كده حتى مع المخلوقين، يقول لك إن بعد المحبوب يخلي الليل طويل والنهار أطول، صحيح؟ لما تكون بتحب إنسان يبعد عنك يا حياتك بتبقى مرة، صحيح؟ يمكن إحنا الكلام ده بنعاني منه في الغربة، اللي عنده أهل اللي عنده أولاد بعيد عنه بيحس بإيه؟ ليله بيطول ونهاره بيطول، والبعد رغم ان انت تقول ما فيش بركه في الزمن، نعم، لكن على المغترب بيختلف، اللي له حبيب بعيد عنه نهاره بيطول وليله بيطول. فكذلك المساجد يا جماعه لما تبعدوا عنها فترات اهل الذكر واهل الركوع والسجود بتشتاق لعمرها وزوارها، فدايما تحاولوا تطفوا نار الشوق ده في الاماكن الطاهره. لكثرة الزيارة. علشان كده من رحمة ربنا بينا جعل لنا 5 صلوات في كل يوم وليلة، وعشان كده جعل من يتعلق قلبه بالمساجد من 7 الذين يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، فضائل المساجد. فأقول لك كثر من شهود الخير. شوف المكان اللي انت جالس فيه درس العلم ده يشهد لك يوم القيامة، هنا جالس لسماع الذكر ولسماع العلم، هنا ركع، هنا سجد، هنا قرأ القرآن، هنا تعلم العلم، هنا هنا هنا. يا سلام لما تيجي القيامة والشهود معاك بكثرة كده، غير التاني هنا شرب الخمر، وهنا زنى، وهنا نظر للحرام، وهنا فعل، وهنا اغتاب، وهنا نم، يا رب سلم، بيبقى في خزي والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة. إذن من أسباب تخليتك والذنب أن تقام عليك الحجة بعدل الله عز وجل. يقول وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور. ده صاحب العقل يعني اللي بيميز، لما تصدر منه خطيئة ولا بد فيبدأ يفكر في 5 أشياء. الله أكبر. أولا أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة. أول حاجة صاحب العقل ينظر لها لما وقع في الذنب، الله أمرني بالطاعة ونهاني عن المعصية، ودي معصية، اعترف بقى بالذنب. اوعى تبرر ذنبك وخطأك. بعض الناس يا جماعة يبقى مخطئ ويحاول يبرر الخطأ، أصله هعمل ايه وكذا وغصب عني ومش عارف ايه، وبعضهم يبقى الخطأ ظاهر وبرضه يجادل وما يعترف بالخطأ، ودي مشكلة خطيرة جدا. دي علامة ايه؟ علامة خذلان لهذا العبد. لما تغلط وتبرر خطأ نفسك اعلم انك مخذول، لكن لما تغلط وتعترف بالخطأ ان انا مخطئ اعرف انك ان شاء الله مجبور. خلي بالك من الامرين، احيانا الشيطان يزين لك الباطل ويحط لك المعاذير علشان لا تعترف بالخطأ ولا تنظر اليه. نقول صاحب البصيرة مش كده، ينظر لامر الله ولنهي الله فيعترف بخطأ نفسه، انا مخطئ انا مقصر. الله. والإقرار على نفسه بالذنب، أنت مذنبة، أنت مخطئة، لازم تقول لها كده لما تذنب، أدي أول شيء. ثانيا أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الله وعد أهل الإيمان وأهل الطاعة بالثواب والنعيم، وتوعد أهل الكفر والعناد وأهل المعاصي والمخالفات بالعقاب الأليم. يبقى لازم تخاف، ده أنا ارتكبت ذنب، ده أنا بعدت عن الرب، لازم أخاف. فلما تخاف لازم تتوب. عشان كده قلت لك من قبل من رحمة الله بنا أنه جعل الخوف من المخلوق فرارا منه والخوف من الخالق فرارا إليه، فقال عز من قائل ففروا إلى الله، ما لكش ففروا من الله. عشان كده لما تخاف بنقول لك اعمل ايه؟ قرب، صلي، استغفر، توب، تصدق، صوم. بخلاف المخلوق لو خفت منه بتهرب منه. لو انا خايف من حاج خالد مثلا، لو علي دين كبير مش عارف اسدده، خلاص ده وصلنا لطريق مسدود في محاكم ومشاكل، وهو توعدني بقى لو شفته يا اما يديني يا اما، وانت شفته في طريقة هتعمل ايه؟ ههرب طبعا، ههرب. صدر لما يكون معاه الحج شامل بقى وجيب لي 2-3 كمان معاه وانا لوحدي هتبقى مشكلة، هتبقى ورد، صح يا حج خالد؟ شوفونك ربنا يستر. طبعا هو مش هيعمل كده طبعا. فالمخلوق اذا خاف المخلوق فر منه، ده حق، اما اذا خاف الخالق فر إليه. شوف الرحمة بقى. عشان كده كان أحد الصالحين يقول لما يذكر النار وعذاب النار يقول سبحان من جعل ناره صوت رحمة يقود أولياءه به إليه. يا الله، يعني جعل النار صوت رحمة، لأن المؤمن لما يسمع عن النار وعذاب النار والوعيد يخاف، فيروح فين؟ للطاعة، فينجو يدخل الجنة. يبقى جعل النار صوت رحمة ولا لا؟ صوت رحمة، هو بخوفك عشان أدخلك الجنة. الله أكبر. فسبحان من جعل ناره صوت رحمة يقود به أولياءه إلى جنته. الله أكبر. فأنت لما تتذكر الوعد والوعيد هتخاف، إنك اقترفت ذنب، فتعجل بإيه؟ بالتوبة والاستغفار. ثالثا، أن ينظر إلى تمكين الله منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته. ده اللي ذكرناه في الأمر الأول في سبب التخليل، تعرف أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى، وتوجب لها هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. أبدأ أعبد ربي صح بقى، عرفت أن الذنب أن ربك ستير، الستير ده محتاج لشكر، صحيح سترك عند الذنب، فتعبد ربك باسمه الستير، فعليك أن تستر على المسلمين، فكما سترك الله لابد أن تتعلم أنت الستر على المخلوقين، مش تفضح الناس، مش تهتك ستر الناس أبدا، خليك ستير على الناس. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي. فعليك أن تستر. علمت أن ربك عز وجل من بره أنه أمهلك، الله، رغم تقصيرك وذنبك، فعليك أن تعبد ربك وتتعبده بهذه الصفة. كن برا بالناس، امهل، خاصة ما يكون بينك والناس معاملات. شوف التاجر الذي كان يعامل الناس في الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيرسل غلامه يقول: اذهب لفلان وفلان وفلان، من كان موسرا فحصل منه، ومن كان معسرا فأنظره. فيأتي يوم القيامة فيقول له الرب جل وعلا: ماذا فعلت يا عبدي؟ يقول: يا رب، كنت أعامل الناس فأرسل إليهم فأخذ من الموسر وأمهل المعسر. يقول الرب عز وجل: لست أكرم مني يا عبدي، خذوا عبدي إلى جناتي. بالصفة دي، يعني أنت كنت بتمهل العباد، إحنا نمهلك، يلا ادخل الجنة، لأن الكريم هو الله عز وجل صفة. تعال شوف الآن مثلا بين معاملات المسلمين، لو 100 يورو بينك وبين أخوك ممكن تفضحه وتجرسه وتسجنه وتبهدله. 100 يورو يا رب سلم. ليه؟ لأن لسه ما تعبدناش الله بصفاته سبحانه جل وعلا. من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمهل؟ الله. من الذي يغفر؟ الله. اتعلم يا عبد الله، وعليك أن تمهل غيرك. في دين بينك وبين فلان، والله إن كان معصرا فنظرة إلى ميسرة، ده المسلم. عشان كده سيد النبي قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. طبعا البيع والشراء معروفين، آدي القضاء، ليك حق، لما تيجي الطالب بيه كن سمحا عشان ربنا يحبك ويرحمك، ومن السماحة أن تنظر المعسر، ما عنده الآن يدفع لك خلاص ولا يهمك، مهلة كمان ولا يهمك، العملية ضاقت عليه خالص يا سيدي ولا يهم، وأن تصدقوا خير لكم، عفونا عن الدين. والقصة المعروفة مع ابن عباس رضي الله عنهما لما كان معتكفا في المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكن يا جماعة، النفوس دي نفوس اتربت على مائدة القرآن، لما أحيانا نتكلم عنهم بتحس أنك تحلق في الخيال لما تشوف واقع المسلمين. كثيرا ما أقول لنفسي: هل كانوا بشرا؟ لما أقعد أقرأ في سيارهم أقول: هل كانوا بشرا؟ نعم والله كانوا بشرا، ولكنهم كانوا ملائكة البشر رضي الله عنهم أجمعين. ابن عباس جالس في المسجد معتكف، مسجد النبي، في جنبات المسجد رأى رجلا باكيا حزينا، بيبكي وحزين وحالته في كرب أو شيء معين، فدنا منه وسأله أخي ما لي أراك حزينا. هكذا المسلم يطمئن على إخوانه ويتعهدهم. قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل وقت سداده ولا أجد، أن أنا علي دين كبير، كان الدين حوالي 4000 درهم، المفروض يسدد الآن ما عندوش مال، فيعمل إيه؟ المسجد يبكي يدعو الرب جل وعلا، هيعمل إيه؟ ما عنده أسباب، الأسباب منقطعة. ماذا قال ابن عباس؟ قال قم يا أخي فآتي معك إلى الدائن أكلمه في أمرك، أنا هاجي معاك نتوسط لك عند الدائن، يعني يديك مهلة وما تحزنش. ومن ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، حبر الأمة وعالمها رضي الله عنه وأرضاه. تعجب الرجل وقال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ هتسيب الاعتكاف؟ لأن بعض الإخوة للأسف لعدم الفهم وعدم العلم قد يقدم نافلة ويترك فرائض، ماشي كده يا أخي؟ لا، أشوف مصالح المسلمين مقدمة، ماشي كده؟ يعني مثلا كان لسه الأخ أمين بيتكلم معايا بيفضفض كده أمس عن قضية العمل للدين. كتير من الإخوة مشغولين، تيجي مثلا تحفيظ الأطفال القرآن الكريم قال لا أن تجد من يشارك، مش عارف عمل الإسلام قال من يشارك، لكن ممكن في أكلة في جلسة أكل تلاقي كله موجود، قول لهم عقيقة تلاقي كله يجي، وليمة تلاقي كله يجي، نيجي عند العمل الأعذار والمشاغل و و و و و ودي مشكلة خطيرة جدا جدا والله يا جماعة. لازم الإنسان يقعد مع النفس، أنا مخلوق ليه؟ هل مخلوق عشان أدرس في الجامعة فقط؟ طب دراستك دي تدرسها ليه؟ إذا كانت لدنيا والله عملك كله لا قيمة له، بقيت شيخ الدكاترة في الدنيا والله لا قيمة لذلك. عشان كده كنت أقول لك اشترط على النفس وانت بتصلي الفجر المشارطة، قول لها أنا مش هخرج من المسجد إلا لما تقوديني للجنة. أقودك للجنة إزاي؟ أنا عندي دراسة في الجامعة الآن، عندي بحضر دكتوراه بعمل كذا كويس قوي، الدكتوراه دي هتدخلني الجنة؟ إيه؟ ولا هتدخلني النار؟ اسألها كده. خدت دكتوراه، بقيت الأستاذ الدكتور البروفيسور، بعدين درست ليه؟ إيه الهدف من الدراسة؟ دنيا بحتة؟ قول لها مش هخرج بقى، خلاص هخرج ليه؟ روح الجامعة ليه؟ ما دام هروح أدرس أبقى دكتور وأستاذ دكتور وبروفيسور وأخش النار، يبقى إيه الفايدة؟ إيه القيمة؟ يا مناس لا بيقرأ ولا بيكتبوا بصمجية وسبقوا من السابقين بالأعمال، بالأعمال. إيه الفايدة أبقى أستاذ دكتور وأدخل النار؟ تنفع؟ تنفعش. لا عودي بقى في الجامعة، أنا عايز أخش الجنة، أنا عايز أرجع للوطن الأصلي. يبقى عشان تدرسي في الجامعة لازم دراستي في الجامعة دي تدخلني الجنة، يبقى هدرس من أجل دي مش من أجل دنيا، من أجل خدمة الدين وخدمة المسلمين، مش بدرس لشهوة، أدرس يبقى عندي دار وعربية وبعدين. طب كل ده خلاص جالك ده كله بعدين، بعدين ركبت السيارة وعندك الدار هتروح فين بعد كده؟ الآخرة. طب انت مخلوق لده؟ ابدا والله، انت مخلوق عشان توصل لله، عشان تعبد الله، يبقى لازم تشترط على النفس. الاسلام محتاج لك الان، في صغر من صغر الاسلام وانت شباب في دولة، في دولة غربية، ابناء المسلمين بيضيعوا في المجتمعات دي، فين الحرقة وفين الهم؟ فين تربية الاطفال؟ فين الاهتمام بتعليمهم القرآن؟ اقتطع من وقتك لله، ما انت الدنيا كتير خدتك، الشغل خدك والسيارات خدتك والدار خدتك والزوجة خدتك والأولاد خدوك والأموال خدتك، بعدين قدمت إيه لله؟ فأمر خطير جدا يحزن حقيقة. يعني ممكن في أكل في شرب بنجتمع يوم السبت يا شباب إن شاء الله في عشاء بعد العشاء يجي يحضروا الدرس، طب ما فيش عشاء مش هتحضروا الدرس؟ هم المعروفين، هم المعدودين، لكن اعلن عن طعام كله هيجي، اعلن عن وليمة كله هيجي، وتلاقي المسجد زي الخلية،
مشكلة كبيرة جدا. طيب يا جماعة عايزينك يوم كذا ساعتين تعلم الأطفال صورة من صور القرآن. أصل عندي دراسة، أصل عندي ما أعمل، عندي مش عارف. تلاقي الأعذار قد كده. لما تلاقي الأعذار دي اعرف إن الشيطان بعدك، لأنه عارف إن ده فيه خير. إنما في الأكل جادك، لأن لا يسلم من شر. إنما التانية لما تيجي تقعد مع تعلم طفل آية، قد إيه الخير اللي أنت تحصله ومش عايز دليلك. لما تقعد في درس علم، قد إيه الخير اللي هتحصله مش عايز دليلك. لأنك ممكن في درس علم تتعلم العمل ومش عايز تتعلم العمل. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي لازم الإنسان يخلي باله منها يا جماعة. فأنا أشوف في مجتمع زي ده هقسم وقتي صح لخدمة الإسلام. ده ربنا جابك هنا لهدف، وهتسأل يوم القيامة. يمكن اللي قاعد في بلاد الإسلام مش هيسأل زيك أنت، والله العظيم. اللي جه دولة غربية مسألته أشد، لأن أنت سفير للإسلام هنا. عملت إيه؟ قدمت إيه للدين؟ أدينا بنشوف يا جماعة المجتمعات بتاخد ولادنا وتضيع ولادنا، وإحنا أصلا عندي دراسة. طيب ماشي، أصلا عندي عمل، أصلا مشغول. خليك مشغول بقى، خليك مشغول. يبقى لا تلومن إلا نفسك يوم القيامة. ربنا ما ادكش الصحة والكلام ده كله عشان تجريلي ورا الدنيا أبدا. والله لو كان الأمر كذلك افعل ما شئت. أقول لك لا، لازم الدين يكون همك والعمل الإسلامي يكون همك. إزاي أخدم ديني ده؟ ربنا من عليه وجابني الغرب أهو. الدراسة كده كده هتحصلها. والله بعقد الهاء لو أطعت ربك أولا لجت لك الدنيا تحت قدميك، والله. وأنا بنقل لكم تجربة 30 سنة دعوة من باب التذكير، وقلت هذا مرارا والله يا جماعة، ولكن عشان تفهم القضية صح. والله يا جماعة أنا ما كنت في الليسانس، كنت بدرس قبل ما أخش الأزهر، كنت باخد ليسانس حقوق من جامعة القاهرة. والله أنا كنت مسؤول عن 5-6 مساجد في الحي اللي أنا فيه، وأنا طالب في الجامعة في الحقوق، ومعروف كلية الحقوق من أصعب الكليات دراسة، معروف كلية القانون خاصة حقوق القاهرة. وأنا مسؤول عن 5 مساجد، مقراءة القرآن بمر عليها، وبحفظ قرآن في مسجدين، وبمر على 5 مساجد أتابع، ومسؤول عن الخطابة في 5-6 مساجد دول. لازم كل خميس أوفر الخطيب هنا وهنا 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 وتابع. وكنت بروح الجامعة يوم واحد في الأسبوع فقط، إن مش فاضي، يوم واحد فقط في الأسبوع بروح الجامعة للمحاضرات المهمة. والله بعقد الهاء، وكنت كل سنة بطلع على الأقل بتقدير جيد. وآخر سنة ضاق علي الحال، كان الامتحان يوم سبت، امتحان المرافعات، ودي مادة صعبة جدا، وعندي خطبة جمعة، وعندي في يوم الجمعة المفروض أقعد أذاكر، خطبت الجمعة، وبعد الجمعة في مشاكل ناس، قعدت مع الناس لبعد العصر، صلينا العصر، مشاكل تاني لغاية المغرب، لغاية بعد العشاء بساعتين، وصابي عندي امتحان، امتحان مرافعات، ومش مذاكر كويس. ورحت قعدت ساعة على الكتاب، وتعبت ونمت، وقمت الفجر، والله وانا قايم الفجر، والله بعقد لا، رأيت الامتحان في الرؤيا، واقسم بالله قمت صليت الفجر في جماعة، رجعت علنا شفته في الرؤيا ذكرته بس، والله كأنه بالنص في ورقة الاختبار، وجبت في المادة دي جيد جدا. انت قدمت وقتك لمين؟ لله. ربنا مش هيضيعك أبدا، والله ما هيضيعك. إنما لو قدمت الدنيا فقط والله هتضيع يا مناس. فأنا أقول هذا لكم عن تجربة، عن تجربة أنا عشتها. والله يا جماعة ما من أحد قدم لدين الله أمرا إلا وكفأه الله. فيا شباب أنتوا في دول الغرب لازم تفكر، أنا قدمت إيه الإسلام؟ أنا خدمت ديني بإيه؟ بروح الجامعة؟ ده لنفسك مش للدين. بروح أشتغل أهو لنفسك برضو مش للدين. الدين عايزك تشتغل له، عايزك تقدم له، عايزك تخدمه. فابن عباس هو في المعتكف عشان بعض الشغل يقدم بعض الأعذار، أصل عندي وعندي وعندي. طب نظم وقتك، ودي وقتك للدين يا جماعة. أنتم الحمد لله كسر ده، هم بتحفظوا كم يوم في القرآن الأطفال هنا في المسجد يا أمين؟ يوم واحد، يوم واحد في الأسبوع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم واحد في الأسبوع، يوم إيه أمين؟ يوم السبت كمان، يوم أجازة عطلة، وبنتعب عشان نجد من يحفظ ومن يشارك، وأنا قاعد بدرس العلم صح؟ إلى الله المشتكى، والله ربنا سائلنا. يوم واحد في الأسبوع يا شباب، يوم واحد في الأسبوع بيجي لك كم طفل يا أمين؟ 23 طفل. الحمد لله يا شباب، 23 طفل. عارف لو جم خمسة من الشباب الساعة واحدة، خمسة من الشباب، أسمع لهم ال 23 طفل، كل واحد ياخد كم طفل؟ خمس أطفال صح؟ في ساعة، خمس أطفال ساعة ومشي. خد خمس أطفال على جنب هنا كده حفظهم ساعة في الأسبوع. تعلم طفل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا مت طول ما الطفل بيقرأها أو بيعلمها والله في ميزانك، والعداد عمال يعد وانت نايم في قبرك بسم الله. طب لو حفظت جزء يا الله، وهو يحفظ غيره وغيره وغيره، عداد بيعد من الخير يا عبد الله. اغتنم ساعة لله، ساعات كتيرة بنضيعها، ساعات كتيرة بنضيعها. ابن عباس قال له ما تحزنش أنا هخرج معاك. قال له اعتكافك في مسجد رسول الله؟ قال سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. الله، أدي فقه الأولويات. اللي أنا فيه ده نافلة، الاعتكاف نافلة، إنما قضاء حاجة مسلم واجب، فلا تقدم النافلة على الواجب. ماشي يا شباب؟ فراح خرج معه، راحوا للدائن. ابن عباس طرق الباب، الدائن من الطارق؟ قال ابن عباس، قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك يا ابن عم رسول الله. شوف بيفرحوا أولا آل بيت النبي، ومن العلماء، صحابي من العلماء الكبار، يجي لك العالم بيتك، أوه ده كرم ما بعده كرم يا الله. شوف كان يعرفوا قدر أهل الفضل إزاي. مرحبا بابن عم رسول الله، فتح الباب. قال ماذا تريد؟ قال جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد. قال أمهله؟ بل عفوت عن الدين ومنحت هذا الرجل 4000 درهما مكافأة أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. الله أكبر، الدين خلص والدين له أده كمان مكافأة. ابن عباس قال الحمد لله، ثم عاد إلى المعتكف عشان يعلمنا الدرس، ازاي نخدم ديننا، وازاي نخدم المسلمين، وازاي نسعى في مصالح المسلمين، وازاي نطبق اسماء الله الحسنى وصفاته المثلى في التعبد بيننا وبين الخلق. فاقول لك اخي اخدم دينك ان اردت ان تخدم، فمن اراد الله غدا فلا بد ان يكون له الان. انت تريد الله ان يكون لك في القيامه يسترك ويرحمك ويدخلك الجنة، طب كن له من الآن، كن له من الآن، كن لله. فلابد أن يشهد المقصر أسماء ربه وصفاته المثلى ويتعبده جل وعلا بها في الدنيا، وده من أثر الذنب. شوف الذنب، عشان كده ابن القيم أو شيخ الإسلام قال رب معصية قادت إلى جنة ورب طاعة أدخلت النار. يا رب سلم، طاعة تدخل النار ومعصية تدخل الجنة؟ أيوة. كيف يا ابن القيم؟ قال رب طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل. معجب بالطاعة، العمل لا يقبل. ورب معصية أورثت انكسارا وذلا بين يدي الله وتوبة نصوحة فأدخلت الجنة. الله، عشان كده أقول لك دايما بكاء العاصي بيكون محرق، إنه جاي من القلب، قل أن نبكيه نحن. لكن شوف العاصي كده أحيانا كنت أفتقد بعض التائبين، والله يا جماعة عندما يضع وجهه في صدري ويبكي أشعر بحرقة دموعه وأحزن على نفسي، أنا ما أقدرش أبكي البكاء ده، هو بيبكي، العاصي بيبكي بكاء محرق، محرق على ما اقترف، فتلي بيبكي بحرقة ومنكسر لله عز وجل، فلازم تنكسر عشان يرحمك سبحانه جل وعلا. فمن صار المعصية أنها تورث هذا، تفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. قال وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلع على رياض مونقة من المعارف والإيمان. الله الله، عشان كده كان عمر يقول لم يذق طعم الإيمان من لم يذق الجاهلية. الله سبحان الله، فعلا اللي ذاق الجاهلية يعرف عظمة الدين لما يدخل الإسلام. عشان كده شوف مثلا غير المسلم يجي يخش الإسلام، شوف شكله عامل إزاي، تجده حريص عايز يتعلم. أديك بتشوف في الغرب هو ما بيتكلموش العربية، ولكن تجد عنده حرص عايز يتعلم. أيوه، اللي يقول لك أنا عايز أهاجر عشان أتعلم اللغة العربية، يا الله عايز أسافر بلد تانية عشان يتعلم العربي عشان يقدر يقرأ القرآن، وانت عندك اللغة فينك من القرآن؟ والله بشوف بعضهم بيتقطع حسرة، يقول لك نفسي بس أتعلم عشان أفهم الشيخ بيقول إيه، وانت بتفهم اهو صح وبتتكلم لغة عربية اهو، فين حالك مع القرآن؟ فين حالك مع الله عز وجل؟ اهو شوف الإخوة شوف الأخوة بترجم لهم، اسأله تتمنى يقول لك أتمنى أتكلم زيك عربي، دي أمنيتي. اسألهم كده يعني عن أمنيتهم في تعلم اللغة العربية. يتمنى يقعد يسمعني بنفسه. نعم، الأخ مسافر عشان يتعلم العربي، مسافر السعودية عشان يتعلم اللغة، وانت عندك اللغة. والله ربنا يسألك، والله ربنا يسألك عملت بيها ايه؟ هل قعدت علمت احدهم؟ هل جلست معاه وحاولت تفهمه؟ اشوف الاخ اللي بيترجم ده، الله على الاجور اللي بيحصلها، هو مش دريان. اه والله العظيم، والله يا جماعه الاخ اللي بيترجم ده كده باخلاص وصدق، شوف الاجور اللي بيحصلها مع كل حرف بيوصله عن الشيخ. اعمال للاسلام اهو، دين بينقل دين، سفير للاسلام بينقل بيعرف غير الناطق بالعربية معنى كلام الله ومعنى كلام رسوله الأمين. الله، فهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة، يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلام. يعني ابن القيم يقول لك يعني التعبير عنها يضيق عن، مش نعرف نتكلم عشان نعبر عنها، دي الأصحاب البصيرة فقط اللي يشهد المطالع دي كلها من خلال التقصير. الله، وكلنا مقصرون والله سائلنا يوم القيامة. إمتى نعتدل بقى يا جماعة المنهج صح، وإمتى نخدم ديننا صح، وإمتى نبذل بكل ما أوتينا عشان نخدم ديننا صح؟ والدنيا والله ما هتفوت، والله هتجيلك، والله العظيم ما هتفوتك الدنيا لأنها مقسومة. اوعى اوعى تفكر الدنيا هتفوت، والله ما تفوتك، ممكن تجيلك وتدخلك النار. الدنيا ايه احنا بناكل ايه؟ بناكل ايه؟ شوف بناكل ايه الان؟ ايه ده؟ كوخن صح؟ طوله كوخن. ها؟ في غيرنا ما يعرفش ده اصلا اسمه ايه؟ في بلاد ما يعرفش ده اسمه ايه اصلا؟ احنا ما شاء الله بنشرب وبناكل حلويات وبسكوت بالشوكولاتة مع ان انا باكلش الحلو، زي ما انت عارف ان انا حلو يعني، فالحلو ما بياكلش الحلو صح؟ انا باكلش الحلو ليس زهدا، ولكن يعني تقصيرنا كتير، فبنحاول نقلل يعني مش نقلل شوي. فالاخ يبدأ طبقه في ايه كوخ. خد يا أسامة وزع على اخوانك لان لا اكل الحلو. طيب في بلاد ما تلاقي اللقمة، لقمة العيش الخبز، مش انه يفكر ياكل حلويات، فدي محتاجة شكر، بتلقي على العاتق مسؤولية كبيرة قوي. والله يا جماعة شوف اخوانك في سوريا الان، في فلسطين، في مصر الان، في ليبيا وفي تونس، في الجزائر، في المغرب، في اماكن يا جماعة والله 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 ينكبون القمامة ليجدوا لقمة عيش. والله يا جماعة في القمامة، في القمامة يمر عليه اليوم مش عارف ياكل ايه ولا يشرب ايه ولا ياكل عيال ايه. اذا جاب لهم خبز حاف يبقى كويس، يكفيهم خبز، بس خبز خبز. واحنا بنرمي المطعومات والاكلات. طب نشكر النعمة بقى يا جماعة، الله يرضى عليك، نشكرها بمزيد عمل وجهد ونشعر بإخواننا. فابن القيم قال لك يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. صحيح والله، مهما تكلمنا ومهما قلنا مش ممكن نعبر. فيبدأ يقول لك بعضها كده، يقول لك فمن بعضها أن يعرف العبد يرحمك الله عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء. ما دام الأمر كذلك، أنت متضايق ليه بقى؟ أنت حزين ليه؟ مش هو العزيز يقضي ما يشاء، يقضي ما يشاء. هنا قرب، نعم لازم تفكر القرب جه هنا ليه؟ لأسباب. ربما تركوا شكر النعمة فعاقبهم الله. الله عاد، الله عاد، اوعى تشك كده ولا كده، والله الله عاد. شوف ابن ابو الدرداء لما في فتح قبرص جلس يبكي يوم فتح ونصر للمسلمين، وابو الدرداء بيبكي شاف اهل قبرص مفرقين يبكون في الاسر وكذا وكذا وضع ملكهم، فعمال هو يبكي. فجلس احدهم بجواره وقال يا ابا الدرداء تبكي في يوم نصر وعز الاسلام والمسلمين؟ قال يا هذا ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. الجملة دي محتاجة مننا وقفات طويلة قوي. ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، هتضيع أمر لا تبقى هين على الله عز وجل، خلاص انتهي، ملكش قيمة، لا قيمة لك في الموازين، انتهت، لأنك هونت على الله ببعدك عنه. ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه. فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنفسها كما تنفسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. وقد كان يا أبا الدرداء لما فتحت الدنيا على الأمة وتنفستها كانت العقوبات، نسأل الله السلامة. فهنا قرب ليه؟ في عقوبات، نعم، لعلهم تركوا أمر الله وتركوا شكر نعم الله، فلابد أن يعاقبهم الله عز وجل، لأن قانون الله لا يجامل ولا يحابي أحدا. آدي غزوة أحد النبي قائد المعركة، صحيح؟ لما خلفوا أمر النبي إيه اللي حصل؟ هل كان في مجاملة؟ أبدا، سلب النصر من أيديهم ورجع خالد ودك دك الحصون وسلب النصر من أيدي المسلمين. ليه؟ خلف مخالفة صغيرة، حتى لما قال لك وكانت باجتهاد منهم، ورغم هذا كانت العقوبة شديدة، لأن قانون الله لا يجامل، ما بيجاملش. سورة الحشر اقرأ كده أولها، من اللي حافظ أول الحشر؟ سورة الحشر قول يا شيخ فدائي. بيوتهم بأيديهم، أيوة، أنا عايز اللي جاية بقى، فاعتبروا يا إيه، بس وقف هنا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ده بيتكلم عن مذلة يهود بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لأول جمع لهم في المدينة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ها فاعتبروا كلام ده لمين؟ للمؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار اللي هيسلك مسلكهم مكر وخديعة ويبعد عن الله هيكون الهلاك، هيكون الهلاك. فاعتبروا يا أولي الأبصار، عايز يقول لك أن قانون الله لا يجامل أحدا أبدا، فيش مجاملات. هتبعد، استحق من الله ما تستحق، سبحانه هو الغني. فأنت لما تفهم ده يستريح قلبك، اجتهد بقى خدمة الدين واعمل لعل عقوبة بسبب البعد عن الله. طب ارجع انت لله، ارجع لله، فوالله لا يتطاول أهل الفسق على أهل الإيمان إلا ببعد أهل الإيمان عن منهجهم. لما تبعد انت عن المنهج ربنا يسلطهم عليك. لماذا يسلط أهل الباطل على أهل الحق بتقصير من أهل الحق؟ لأن دي سنة الله عز وجل، سنة ماضية لا تتغير. علشان كده قال وقوله الحق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل يا جماعة غيرنا ما بأنفسنا عشان ربنا يغيرنا؟ في إيدك أنت، أنت لازم تغير الأول عشان تتغير. عشان كده قلت لكم وأقول إن منهج الإسلام بدأ بقضية التغيير. قضية إيه؟ التغيير، لازم نتغير. فين قضية التغيير؟ شوف كده أول آية نزلت على النبي اسمها إيه؟ اقرأ. هو النبي بيقرأ؟ ما بيقرأش. زي يقول له اقرأ، والله يعلم أنه لا يقرأ، لكن لازم تتغير بقى. أنا أعلم أنك أمي لكن لازم تتغير. عشان تبني أمة لازم تتغير، لازم تغير ما في نفسك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تغيير، لازم تتغير عشان تغير. أدي واحد. اثنين، النبي نزل راح نام، زملوني زملوني دثروني دثروني. ينزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ما ينفعش نوم، لازم تتغير علشان تغير. يا أيها المدثر قم فأنذر. إيه الحكاية؟ ما ينفعش تنام ولا تتدثر أبدا عشان تبني أمة. ما ينفعش تنام، ما ينفعش إيه؟ تنام. قم. وما قعد بعدها النبي أبدا 23 سنة دعوة لما بنى أمة بقول تعالى يا أيها المدثر. عشان كده بقول لطالب العلم لازم تقف مع سورة المدثر والمزمل وإقرأ، فيها صياغة الطريق إلى الله عز وجل. هنا لو ما فهمتش دول عمرك ما هتفهم الطريق ده أبدا. ده طالب العلم عايز يتعلم صياغة الطريق فين، أوصل لله إزاي، أو إقرأ. أدي واحد يا أيها المزمل، اثنين يا أيها المدثر، وعد ست صفات بعد قوله يا أيها المدثر تعرف صياغة الطريق إلى الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أدي الطريق، أدي معالم الطريق إلى الله تعالى، إن لم تعيها ما توصل، ما توصل إلى الله عز وجل. يبقى لازم تتغير علشان تغير. ماشي كده؟ ايه كمان؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منقارا ها فليغيره بيدي. قال التغيير هو، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى لازم أتغير وغير عشان الأمة تتغير. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلى وبعضهم في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ها فلو تركوهم وما أرادوا ها اللي يحصل هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى لازم أغير علشان الأمة تتغير. نغير اللي في النفس، في نفسك إيه؟ غير بقى، لسه في حسد غير، خليه بقى فيش حسد، خليها غبطة طيبة في العمل الصالح والتنصر الخير، في حقد بلاش حقد، الله يرضى عليك، خلي نفسك صافية نقية تقية ورعة، غير لساني لسه منخبط ملخبط، لسه بيخوض ولسه بيغتاب ولسه بينم ولسه بيسب، غيره عشان تتغير، غير لسانك يا عم، ماشي كده، نغير أعمالي لسه ملخبطة غيرها عشان ربنا يرضى عليك ويمن عليك وينصرك ويجبرك ويأيدك وتحصل على المعي. يبقى الله عزيز سبحانه، مدام الأمر كذلك يبقى أنت لازم تشوف ليه اللي بيحصل. النبي قال لك كده، وبين السبب حب الدنيا وكراهية الموت، أدي سبب الهلاك. طيب دول مظلومين، نقول لك كل يبعث على نياته، كل يبعث على نيات، الله يصطفي الشهداء سبحانه وجل وعلا، ويبقى اختبار لمن بعدهم، ها هتعملوا ايه تمحيص لكم، هتخدموا قضايا الأمة ازاي، وهكذا. فكل شيء حكمة، وإن خفيت عليك سبحانه جل وعلا لا يحدث في كونه إلا ما أراده وبحكمة. علشان كده في يوم الفتح لما النبي دخل مكة وأمر بعدم القتال، كتيبة من كتائب الشرك تناوشت مع خالد بن الوليد وكان على ميمنة جيش المسلمين بكتيبته، تناوشوا معه فقتل منهم 28 مشركا. الأمر وصل للنبي، ماذا قال النبي؟ قال قضاء الله خير، ربنا أراد ذلك، انتهت. يبقى قضاء ربنا إيه؟ خير، خير. احنا قلنا مش قتال، لكن شاء الله أن يكون فيه قتال، يبقى قضاء الله إيه؟ خير. يبقى كل اللي بيحدث مر المفترض صعب، يقول لك قضاء الله خير، ربما يكون تذكير لي وليك ترجع لله عز وجل، تذكير لي عشان نشكر النعم، تذكير عشان نبدأ نخدم الدين عشان ربنا يرضى عننا، ماشي كده. فقضاء الله ايه؟ خير. فالتقصير لازم صعب يصير يشهد هذا فيه، فيبدأ يتعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. قال أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء. عشان كده القلب سمي بالقلب لتقلبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ها يقلبها كيف يشاء. عشان كده أقول المؤمن سعادته مع مواقع المقادير، دي سعادتي، القضاء خلق الحمد لله، قضاء الله خير، لعل في شيء لازم أغيره، لازم أعمل كذا، لازم عشان ربنا يرضى عليه، وهكذا. إنما اللي يقعد يبرر الأخطاء وأصل وفصل، خليك زي ما أنت، مش هتتغير، لازم تتغير عشان ربنا يرضى عليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال العلماء في تفسيره، يعني إيه؟ يعني إن كنت في معصية غير للطاعة عشان ربنا يغيرك من العقوبة للثواب ومن المذلة للعزة، هيغير حالك لما أنت تغير من نفسك، ماشي كده. طب كنت في طاعة رجعت المعصية، كنت في الخير انتكست، هيتبدل حالك أيضا من البركة ومن العز إلى المذلة والهوان وقلة البركة والانكسار، أنت اللي غيرت فتحمل. فهي واخدة المعنيين، ناس كانوا في طاعة وكذا تركوا الطاعة بعد ما كانوا عايشين عيشة طيبة مستقرة، إلا حصل اتبدل الحال، بقى ما فيش أمن وبقى فيه اضطراب وبقى فيه كذا وبقى فيه، وخد عدد بقى شوف حال البلاد الآن، بلاد الإسلامية بعد استقرار جات الفوضى، وبعد الأمن زعزع الأمن، نسأل ليه؟ غيروا وبدلوا، لما بقى فيه بعض بصائص الأمل تركوا الإسلام وتنقلوا للدين وراحوا للقوانين وراحوا مش عارف لإيه، تحملوا. يبقى لابد يكون كده، لابد يكون في فوضى وفي شبيحة وفي بلطجية وفي ما فيش أمن. ليه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل غيرنا ما بأنفسنا؟ هل رفعنا راية لله؟ هل أحيينا منهاج النبوة فينا؟ هل بعدنا عن الفوضى المسمى بالفوضى الخلاقة؟ هل 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 أبدا. اتحملوا هذا ما جنته أيديكم. وخلي بالك خد القاعدة دي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من قوم تعاونوا على الإثم والعدوان إلا أبغض بعضهم بعضا. دي قاعدة. أي جماعة هيتعاونوا فيها على إثم والعدوان هينقلبوا على بعض وتبقى الفتن. فاللي يتعاون النهاردة على إثم وعدوان بكرة يقلوا بعضهم بعضا. فهمت حاجة؟ طيب. دي سنن يا جماعة: لا تجامل ولا تحابي أبدا أبدا. فالسعيد من أحيا من هاج النبوة وصار على الضرب وابتعد عن الفتن وخدم دينه وفق ضوابط الشرع. قال: وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلب، وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم سبحانه. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. ما توحد الله. عشان كده بعض الناس لضعف إيمانهم قد ييأس عندما يرى المظاهر في الدنيا، ييأس. يا مسكين لضعف إيمانك، نسيت أن العزيز هو الله. في يوم أحد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ده سيد الخلق مؤيد بالوحي خليل الرحمن، كسرت رباعياته ودخل المغفر في وجنته. ده مين ده؟ رسول الله يا جماعة. سقط في الحفرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وخلي بالك كان في المعركة دي عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. الله أكبر. ومن جبريل؟ القوي الأمين جبريل بطرف جناحه قلب قرى قوم لوط، بطرف جناحه قرى بأكملها، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم وجعل عاليها سافلها بأمر الله. يبقى جبريل ما يقدرش يهلك المشركين. طب ليه النبي تكسر رباعياته ويدخل المغفر في وجنته؟ أي وقال العلماء: من الحكمة أن يرى الملائكة هذا المحمد وكيف تحمل من أجل الدين. الله الله أكبر. لهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب تعالوا شوفوا خاتم رسل الله من أجل الدين ماذا حدث له؟ كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنته، سقط في الحفرة من أجل الدين. إحنا تحملنا من أجل ديننا. وشاء الله تعالى أن يصلب النصر لمخالفة حدثت، عشان تتعلم الأمة شؤم المخالفة وشؤم التقصير. فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فهل تابت الأمة وهي ترى الذل والانكسار؟ وهي ترى ما من موضع في أرض الإسلام الآن إلا وتنتهك فيه الحرمات؟ هل تبنى وعدنا إلى الله؟ هل تمسكنا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم؟ هل 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 كتيرة قوي يا جماعة. عشان نعود لمجدنا ونعود لعزنا لازم نحيي من درس من معالم سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. المخلوق آخره يتصرف في بدنك الظاهر، لكن القلب لا يملكه إلا من؟ إلا الله. ده اللي قاله بلال عندما عذب من أمية بن خلف، كان يضع الحجر على صدره وقت الظهيرة ويجر على الرمال المحرقة، كان بلال يقول: أحد أحد، ثم يقول له: يا أمية افعل بما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. قلوب ملك المين؟ لله عز وجل سبحانه. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له. اشتغل بالله. لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. أنا عايزة تكون مع الله مش مع النفس عشان تنجو. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مكهور، أنت مدبر مكهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. الله. لأن أهل الباطن أحيانا يفكر لما يعني يأخذ جولة أو جولات أنه في منعة، نقول إنه استدراك. اوعى تفكر إنك ممكن تكسب جولات، لا دي خسارة ما دمت من أهل الباطل. ماشي كده؟ قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. العجب يا جماعة أن بعض الناس بيشوف الآيات ولا يتعظ. يعني شوف مثلا قوم موسى رأوا الآيات بعيونهم، شافوا فرعون يغرق أمامهم وجند فرعون أمامهم وربنا نجاهم وشق لهم البحر بمجرد ما يخرجوا يعبدوا العجل. في ناس كده شوف الآيات قدام عينيه ولا يتعظ، شوف هلاك المجرمين على مر السنين والأيام وما يتعظ، فكر نفسه يعني مشكلة كبيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. لازم تتعظ بالآيات وتعتبر، ولا يعتبر إلا أصحاب البصائر عشان تريح نفسك بقى. اللي ربنا طمس على بصيرته مش هيتعظ مهما يشوف، لأن ربنا قال لي لما تقرأ كده آيات سورة النازعات بعد أن بين هلاك فرعون وجنده قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خلاص انتهت بقى عشان ما تتعجبش، ده ما اتعظوش إنهم ليسوا من أهل الخشية عشان يتعظوا. يتعظوا ليه؟ ده ربنا طمس على البصائر وطمس على القلوب عشان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فتجد بعضهم شاف الآية وقع وانكسر ويرجع تاني يحاول فيش فايدة فيك. توب توب واخدم دينك بقى. رحم الله الشيخ كشك الجماعة اللي كانوا يقعدوا تحت منه عشان يكتبوا التقارير شيخ ضرير أعمى كان ما بيشوفش البصر وبيعلم الناس قال الله قال رسول الله، حصهم على الخير، بيدفعهم للإيمان ورفض الظلم ويأخذ بأيديهم، تروح تكتب عنه تقارير لمصلحة مين؟ سبحان الله. فكان يقول كده الله يرحمه بقى، شوف البصيرة، يرفع إيديه اللهم كل من كتب فينا تقريرا فيبس الدم في عروقه. آمين. المسجد يطرد. أي مرت الأيام وجات الأيام وكل من فعل ذاق مذلة الانكسار. والله يا جماعة سبحان الله. والشيخ كان دعوته أن يميته الله ساجدا بين يديه، فمات ساجدا بين يديه رحمه الله. الله يعز أهل الطاعة ويذل أهل المعصية. احفظ دي كويس يا جماعة، الله يرضى عليكم. والله الطاعة عزة والمعصية مذلة، ولا يتعظ إلا كما ذكر القرآن أهل الخشية. فاللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا ممن إذا رأى الآية تذكر واتعظ واعتبر. اللهم أمين اللهم أمين. فيا من ناس بيشوفوا الآيات ولا ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. طبعا الكلام كثير جدا في هذا الباب، والمقام قد ضاق بنا. وكما كان يقول الشيخ رحمه الله أرى عقارب الساعة طاردني،
هي عقارب فعلا تطاردني. فنقف هنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.